الى الاعتراض الثاني على التمسك بمفهوم الشرط في آية النبأ، وهو ان الآية تشتمل على تعليل، وهذا التعليل اما ان يمنع من انعقاد المفهوم او اذا انعقد يعارضه. كيف نتخلص من هذا الاعتراض؟ ذكرنا في هذا المجال ثلاثة اجوبة ولا نكررها، وناقشنا الجميع ثم قلنا والاجدر في دفع الاعتراض اصل الاعتراض ان يقام. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى. ان التعليل لا عمومية له لخبر العادل، وذلك اما اولا فباعتبار ان التعليل المذكور تعليل بامر عقلائي وليس بامر تعبدي، بل ان كل تعليل حينما يذكر فظاهره العقلائية للتعبدية، فان التعليل عادة يذكر كوسيلة اقناع، والاقناع يتحقق بذكر امر عقلائي لا تعبدي. واذا سلمنا ان ظاهر التعليل بشكل عام او على الاقل في مقامنا هو تعليل بامر عقلائي، فنقول آنذاك ان الاخذ بخبر العادل قد جرت عليه سيرة العقلاء، بل على ذلك قد انعقد نظام حياتهم، ومعه يصير هذا منبها الى ان التعليل المذكور ليس بناظر الى خبر العادل وامثاله مما جرى عليه العقلاء، بل هو يختص بالطرق غير العلمية اذا لم يجر عليها العقلاء. وبالجمله ما دام التعليل بامر عقلائي سيكون هذا منبها على عدم شموله لخبر العادل، بعد الالتفات الى ان خبر العادل قد جرى ديدن العقلاء على التمسك به. وثانيا ان لسان التعليل المذكور لسان آب عن التخصيص، لأنه علل بخوف إصابة القوم بعدم العلم أي بالجهالة، وبخوف الندم ومثل هذا لا يقبل التخصيص، فلا معنى لأن تقول إصابة القوم بالجهالة او بما يستلزم الندم شيء مرفوض الا في هذا مورد اولاد، ان هذا غير مقبول، فان الندم مرفوض مطلقا من دون تفصيل، وإصابة القوم بعدم العلم مرفوض من دون تفصيل. فالتخصيص في مثل التعليل المذكور غير ممكن، وإذا قبلنا هذا فسوف نخرج بهذه النتيجة، وهي أن هذا التعليل لا يمكن أن يكون شاملا لخبر العادل، لأن خبر العادل يمكن إثبات الحجية له، بلا إشكال غايته لا بهذه الآية الكريمة، بل بسيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء أو آيات وروايات أخرى. وبكلمة مختصرة، إثبات الحجية لخبر العادل شيء ممكن، بينما لازم عمومية التعليل المذكور بعد فرض أبائه عن التخصيص هو عدم امكان ثبوت الحجية لخبر العادل، بل وللظواهر ايضا ولسائر الطرق غير العلمية التي جرى عليها العقلاء، انه يلزم عدم امكان ثبوت الحجية لها. لأن التخصيص في التعليل المذكور شيء غير ممكن، فنستنتج من هذا أن التعليل من البداية هو ليس بشامل لمثل خبر العادل، وإلا يلزم ما أشرنا إليه، يعني عدم امكان جعل الحجيه لخبر العاجل. وثالثا ان الايه الكريمه لم تعلل باصابه القوم في الجهاله اي بمعنى عدم العلم فقط، بل ذكرت لذلك تتم، وهي الندم وعلى هذا الاساس تصير العلة هي خوف اصابة القوم بعدم العلم المؤدي الى الندم. ومعلوم ان الاخذ بخبر العادل بعدما جرت عليه سيرة العقلاء وإن احتمل فيه إصابة القوم للجهالة وعلى العلم إلا أن الندم لا يتم فيه، إذ الإنسان لا يندم بسلوك ايش؟ الوسيلة العقلائية كخبر العادل، فإن العقلاء يأخذون به في أمورهم. إذن التعليل بسبب خوفي الإصابة بعدم العلم المقيد بالندم يرشدنا إلى أن التحليل المذكور لا يشمل خبر العادل، بل يختص بسلوك الطرق غير العقلائية، وهو ما قد يعبر عنه بالسفاهة. وهذا معناه أننا قبلنا باختصاص آية الكريمة لمورد السفاهة، لكن لا من باب تفسير الجهالة بالسفاهة كما حاول الشيخ الخراساني وغيره، بل من جهة أن التعليل في الندم يختص بسلوك الطرق غير العقلائي، فيكون النهي خاصا بمورد السفاهة لأجل هذا وليس لأجل تفسير الجهالة بالسفاهة. والفارق بين هذه النكات الثلاث التي أشرنا إليها هو أن الأولى ناظرة إلى أن التعليل ما دام بأمر عقلائي فلا يشمل ما جرت على الأخذ به سيرة العقلاء. بينما النقطة الثانية ناظر إلى أن التعليل سلف تعليل لا يقبل التخصيص، بينما النقطة الثالثة ناظر إلى أن التعليل قد ذكرت فيه كلمة الندم ولا ندم على سلوك الطرق العقلائية. إذن ما تعتمد عليه كل نكتة يختلف عما تعتمد عليه النكتة الأخرى. والخلاصة من كل هذا أن الاعتراض الثاني وهو المعارضة بعموم التعليل يمكن دفعه بما أشرنا إليه من أنه لا شمولية له لخبر الحادث للنكات الثلاث التي أشرنا إليها. يعني عن التعليل بعد حينئذ يكون خارج شنو؟ هذا كله في الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث من الاعتراضات رجعت الى صلب الموضوع، من الاعتراضات الموجهة علما الى التمسك بمفهوم الشرع في آية النبأ. أو يعلم بأمر العقلاء، زين معلم بأمر عقلاء، علم بأمر عقلاء، والمفروض أنه العقلاء أيضا ماذا يطبقون ذلك حتى فيما أكو يعني هو يسلكون شنو؟ هسه هذا أظنه يجب أن تقولوا هذا الذي راح أبين الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث إن الآية الكريمة لو دلت بمفهومها على حجية خبر العادل فلازمه تخصيص المورد وهو مستهجن، فإنه لا معنى لأن يذكر عموم في مورد ويكون نفس المورد مستثنى من ذلك العموم. وموردنا من هذا القبيل فإن الآية على ما قيل نزلت في ارتداد بني المصطلق، ومعلوم إن مسألة الارتداد لا تثبت بشاهد واحد، بل تحتاج إلى شاهدين على الأقل، فإنها من القضايا المهمة. فلو كان خبر العادل حجةً بمفهوم الآية يلزم إخراج موردها من العموم المذكور وهو مسكن، أي تخصيص المورد هو شيء مستهزن. وهذا يدل على أن الآية ليس لها مفهوم تدل به على حجية خبر الآية. وفيه أولا إن تخصيص المورد وإن كان مستهزنا ولكنه مستهجن إذا كان في المنطوق وليس في المفهوم، فمنطوق الآية في مقامنا يدل على وجوب التبني عند أخبار الناس. فلو أردنا أن نستثني المورد من هذا العموم يلزم الاستثناء، ولكننا لم نرد ذلك، وإنما خصصنا المفهوم وهو لم يسق له الكلام، فإن الكلام سيق لبيان المنطوق. وما سيق الكلام لبيانه يسهل تخصيصه، أما المفهوم الذي لم يسق الكلام مباشرة لبيانه فلا يلزم من تخصيصه استهجانه. هذا أولا. وثانيا يعني يلزم تخصيص المنطوق، ما لازم تخصيص المنطوق، التخصيص صار في شيء ثاني، يعني في اللازم مو في نفس ما ورد إليه سيق له الكلام، هذا استهجان عرفي يمكن أن يقال ما موجود. وثانيا إن المورد ليس من موارد التخصيص، واستثناء المورد يعني بالنسبة إلى الارتداد لا ترفض شهادة العادل رأسا حتى يقال بلزوم التخصيص المستهجن، بل نقبل بشهادة العادل غايته يلزم ضميما، وهي انضمام عادل آخر، وهذا ليس إخراجا للمورد من العموم، وإنما تقييد للمورد بإضافته، وهذا الاستهجان فيه هذا كله بالنسبة إلى الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع نرجعه الى يوم السبت بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.